أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومنجينا محمد وعلى آله سفن النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة التاسعة، فأمس مر بنا تقريب دعم لكلام الأعلام أنه إذا شك أن ما بيده الظن أو شك، أو أن الحالة السابقة في الركعة السابقة كان لديه شك أو ظن، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الحالة السابقة قبل التسليم والحالة اللاحقة بعد التسليم. الصورة الثالثة نأتي بشوية تنقيحها بعدين أكثر. فالصورتين، لأن الصورة الثالثة تشترك معهما وتختلف في زاوية معينة، إن شاء الله نعالج الخصوصية في الزاوية في الصورة الثالثة. فالجهة المشتركة على كل، أنه يراعي كما مر بنا، يراعي الحالة الفعلية. طبعا هو تبدل الشك، عفوا ذي الفرض المسألة، أن ما بيده شك أو ظن. أمس مر بنا تقريب لكلام المشهور أن ما بيده شك أو ظن، إذا حملنا الشك والظن الذي هو موضوع الأدلة في العلاج حملنا على السبب لا على المسبب. ومر بنا شرح أن النفس تتسع لصفحات وطبقات، فعلى هذا التقريب يكون كأنما كلام الأعلام في القول الأول والقول الثاني أقوى من الذي اخترناه، لا سيما مع ما مر عنا في التروي، في الشك في التروي بلحاظ السبب، فلا بد يحتاط أو ينقح الاحتياط بأن يقول استصحاب عدم الظن يجري الشك. فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك صحيح، المدار لحظة قبل لا أجيب عن هذا، دعنا نستفيد بعد من هذا التقريب أكثر. لذلك في بحث القاطع قالوا القاطع حجية ذاتية، وذكرنا في الدورة الأولى الأصولية وفي الدورة الثانية الأصولية التي نحن في نهايتها أيضا، في كلا الدورتين ذكرنا أن مراد الأعلام ليس الحجية الذاتية للقاطع، بشواهد ما ذكروه في تنبيهات الاستصحاب. التعبير منهم مسامحة، ومر بنا مرارا دائما لكي نتعرف على ممشى المشهور أو ممشى حتى على علم من الأعلام أو جماعة من الأعلام، بدل أن يتشبث الإنسان بتصريح صريح، حنفكر الصريح يريح، والحال أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول الصريح أدنى علما، الدليل الصريح أدنى علما، سبحان الله. بينما الدليل الذي فيه تعريض أوسع علما. لذلك يقول أبو يومين في رواية عظيمة فيها علوم القرآن: بعث الأنبياء بالتصريح لضيق لقلة علمهم بالقياس إلى سيد الأنبياء. أما سيد الأنبياء وأوصياءه لأن علمهم غزير فبعث النبي بالتعريض، لأن التعريض فيه تلاطم دلالاته معلوماته علوم. هذه نقطة مهمة، الكثير في علم الخلاف الاحتجاجات إلا 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 صريح وإلا من أقبل. بالعكس التعريض تارة أنت تريد توزن الدليل بقدر، هي نقطة جدا مهمة، تارة تريد توزن الدليل بقدر قوة الدلالة أو سهولة الدلالة، أو قل قوة الدلالة أو قل سهولة الدلالة أو صعوبة الدلالة، سيما هني بالدقة سهولة وصعوبة الدلالة، وتارة تريد أن توزن الدليل بلحاظ المعلومة الموجودة في الدليل مضمون الدليل. دائما المسلك الحشوي القشري الحرفي الظواهري ما شئت فعبر عنه، الظاهرية لأنه مذهب من مذاهب المخالفين، هذا المذهب الحشوي القشري الحرفي الظواهري 4-5 تسميات له، موجود في الإخباريين وموجود في كثير من الإخباريين وموجود في الأصوليين، المحققين من الطرفين أيضا موجود. هذا المسلك يستأنس إلى الصريح أكثر من التعريض، يلاحظ سهولة الدلالة صعوبة الدلالة، يقول دليل غير متين غير متقن، ما يلاحظ ثقل المعلومة. بينما بحسب الضابط القانونية إذا مادة دستورية مثلا أعظم دليلا من أن تكون مادة وزارية ولو صريحة، لأن هذا يعتضد بالدستور، المعلومة هي ثقيلة. المقصود لذلك في مشروعية كثير من الأمور أصحاب المنهج التعليقي في الفقه مع احترام كل المدارس يركنون إلى الدليل الخاص ولا يستأنسون ولا يعتمدون على الدليل العام، والحال أن الأدلة العامة هي آباء للأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة عبارة عن أحفاد وأولاد الأولاد، الأسس هي دائما الأدلة العامة. على كل هذه مناهج في الفقه ومناهج في الاستدلال. نرجع إلى ما كنا فيه، مناهج مفيدة ومثمرة، نرجع إلى ما كنا فيه وهو ما ذكره الإعلام هنا أنه نلاحظ الظن والشك بلحاظ السبب لا بلحاظ ماذا؟ المسبب. هنا نكتة مهمة التي مثلنا لها بحجية القطع ذاتية ومر بنا الآن أن مراد مرتكز الأصوليين ليس حجية الجزم كمسبب ذاتية أبدا، هذا مو مرادهم، بدليل أنهم قالوا قطع القطاع ما يعول عليه، يعني جماعة كثيرة منهم ليس كلهم بس جماعة كثيرة، وبدليل أن كثير من الأصوليين والفقهاء أكثر المتكلمين قالوا من يستبد في العقائد بعقله وبعقل البشر بعقله وبعقل البشر كالفلاسفة أو العرفاء من يستبد في عقائده بالبشر بعقله أو بعقل البشر بمكاشفات أو مكاشفات البشر بعقله أو بعقل البشر بمكاشفات أو مكاشفات وينأى في مسير العلمي عن الوحي ثم يزل هذا غير معذور وقد يستوجب الخلود في النار. عبارة الشيخ الأنصاري راجعوها. وين ذكر الشيخ الأنصاري؟ في تنبيهات القطع ونقلها عن أكابر علماء الإمامية. لاحظ ذكرها في تنبيهات القطع راجعوها الشيخ الأنصاري عن أكابر علماء الإمامية من أصوليين وفقهاء ومتكلمين أكثرهم قالوا لا يعذر. فإذا ليس مبنهم على أن الحجية ذاتية. وذكره الشيخ الأنصاري في نهاية الانسداد ونقل عن جحافل زعماء المذهب راجعوه. هذا المطلب يدل على أن الأعلام أيضا لاحظوا في مباحث الحجج لا يبنون على أن المدار على المسبب. المدار على ماذا؟ على السبب. شوف السبب موزون أو لا، ذهب عدل لو مغشوش، فضة عدل لو مغشوش، مو على المسبب. جيد، فهذا يشاهد لهذه الدعوة في المقام وفي مقامات وأبواب أخرى أن المدار على السبب ووزن السبب وليس على المسبب من أين حصل في باب الحجج والظنون. فهذا بعد إشكال أكثر علينا في المسألة في المقام. في المقام الجواب هذا من باب الفائدة ذكرته. الجواب أن هذا متين وما ننكره ولا نجحده بل نقرره ونعتمد عليه. لكن نكتة أخرى، نكتة أخرى ما هي في البين؟ نكتة أخرى في البين أن الطريق للسبب من هو؟ السبب سبب ثبوتي للمسبب ولو في عالم الإدراك، وإن كان السبب هو إثباتي والمسبب هم إثباتي لأن في عالم الذهن، لكن بالتالي حتى الذهنيات بينها ثبوت وإثبات مثل سبب علة فاعلية. فالطريق الإني أو طريق الإثبات، طريق الإن لكي يتعرف الباحث أو المستنتج أن لديه سبب من عيار كذا أو من عيار آخر، طريقه ماذا؟ هو المسبب أو مراجعة المقدمات. بالتالي ف الحالة المسبب بلا شك طريق كاشف إني عن ماذا؟ عن السبب. فنحن نستطيع أن نعتمد على المسبب من هذا الباب. هذا البحث إذا تريدوا بشكل بعد أكثر غوصا ذكره الأصوليون في مبحث الانسداد. أذكر المسألة تقرب البحث في المقام. في مبحث الانسداد ذكر الأصوليون هل نتيجة الانسداد حجية الظن في المسألة الفقهية يعني بالحكم الفقهي، مسألة فقهية يعني شنو حجية الظن في الحكم الفقهي، أو نتيجة الانسداد حجية الظن في المسألة الأصولية. المسألة الأصولية يعني شنو حجية الظن في المسألة الأصولية؟ يعني حجية الظن بالحكم الأصولي. حكم الأصولي شنو؟ حكم الأصولي مثل حجية الخبر، حكم الأصولي حجية الشهرة، هذه أحكام أصولية. حجية الاستصحاب هذه أحكام أصولية. فنتيجة الانسداد ما هي؟ حجية الظن في المسألة الفقهية يعني في الحكم الفقهي، أو حجية الظن في المسألة الأصولية، يعني في الحجج، الظن بأن هذا حجة، هذا الظن حجة. الفرق بين الظنين ما هو؟ أي نوع من ترويض الذهن على الدقة في مراتب البحث. لو نظير المقام بالضبط، سبب ومسبب. الظن بالمسألة الفقهية أو بالحكم الفقهي مثل قيام حجية الخبر على وجوب السورة. أما الظن بالمسألة الأصولية والحكم الأصولي مثل قيام حجية قيام الخبر الواحد على حجية الاستصحاب أو حجية الشهرة. هنا خبر الواحد حجة على ماذا؟ مو على حكم فقهي ولا على حكم في المسألة الفقهية، وإنما على ماذا؟ حكم في المسألة الأصولية. يا ترى الأصوليون لما أقاموا الأدلة على حجية خبر واحد، مثلا حجية خبر واحد في المسألة الفقهية لو حجية خبر واحد في الأعم المسألة الفقهية والأصولية. شوف البحث شلون ياخذ رونق عند الإعلام. نعم، واحد يندفع إلى الخوض في بحث حجية خبر واحد، بس رويا رويا نتيجة حجية خبر واحد في أي دائرة، في أي رتبة، في أي ميدان. نعم، بحث الأصوليون قالوا بأن نتيجة دليل حجية خبر واحد والاستصحاب والبراءة وال ليس فقط حجية خبر واحد أو الظهور في المسألة الفقهية، حجيته أيضا في وين؟ مسألة أصولية. عجيب، خوش بحث. بعد أكو بحث عندهم؟ إيه، يقولون أكو بحث عندنا. أيضا قال الأصوليون أن نتيجة حجية خبر واحد، والتزم بذلك الكومباني والسيد الخوئي رحمة الله عليهم وكثير من الأعلام، لا أقول كل، كثير في تنبيهات حجية خبر واحد. التزموا بماذا؟ قالوا نتيجة حجية خبر واحد حجية خبر واحد في المسألة الكلامية أيضا. عجيب، في المسألة الكلامية بعد صعدوا فوق، قالوا ليش ننزل تحت؟ بس تريدون ننزل تحت كلش كلش بالسرداب، حجية خبر واحد في الموضوعات، في شبه الموضوعية، هذا ما هذا السرداب، هذا تصعد شوي فوق حجية خبر واحد في الشبه الحكمية الفقهية في المسألة الفقهية، تصعد شوي أزيد حجية خبر الواحد في المسألة الأصولية، ها تريد تصعد بعد أزيد تروح السطح حجية خبر واحد في المسألة الكلامية. أربع مقامات، الله أكبر. طبعا في المسألة الكلامية ليس في أسس أصول الدين، في 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 تفاصيل تفاصيل فاصيل تفاصيل المسائل الكلامية. عجيب، يعني أدلة حجية خبر واحد تشمل هالأمور كلها؟ قالوا نعم، ونعم ما قالوا. شوف، هاي يسمونها تراكب الظن. الظن بالمسألة الفقهية هو ظن بالحكم الفقهي، الظن دققوا في المسألة الأصولية ظن بالظن، ظن بماذا؟ بالظن. يسمونه تراكم الظن، ترامي الظن. أنا أتعلم مثال لطيف وبديع ولذيذ والمفروض إنسان يدقدق فيه، يمر عليه حجية خبر واحد كم مرة في كم دورة في كم، لكن إذا يدقدق يشوف له القوالب غوصة أكثر. هذا المطلب اللي ذكروه الأعلام هناك في بحث الانسداد نتيجة دليل الانسداد، حجية الظن في المسألة الفقهية أو حجية الظن في المسألة الأصولية أو حجية الظن بعد يصعد. قالوا نعم نصعد، حجية الظن نصعد موجود قوي، حجية الظن حتى في المسألة الكلامية. هكذا بنوا في دليل الانسداد. المقصود ثمرة فائدة في بحث ما نحن فيه في المقام، ما هو ثمرته وبحثه في المقام هذا أساس ندعم مدعانا في القول الثالث في المسألة، أن السبب نحرز أنه ظن أو شك إحرازه بالمسبب، إما إحرازا نقدر نطلع عليه نفحصه مقدماته ممكن طبعا، أو نحرز بالمسبب. إذا شفنا في المسبب حالة ظنية عندنا كاشف عن أنه الظن موجود، في المسبب حالة شك عندنا كاشف عنه حالة شك في السبب. لا نريد أن ندعي ونلتزم بأن استكشاف حال السبب والمقدمات التي يستنتج من الإنسان، هذه الدعوة أمر خطير وخطأ. لا نريد أن ندعي أن حصريا استكشاف السبب وحال السبب محصور بالمسبب، لما مر بنا أن ربما المسبب ليس مطابق لدرجة السبب نتيجة أمراض معينة عند الإنسان، أمراض إدراكية أو أمراض عملية الذنوب وغيرها. ما تخلي المسبب منسجم متوازن متوازي مع درجة السبب، هاي مر بنا، هذا قربي. ولذلك لا نحصر استكشاف درجة السبب، لا نحصر استكشاف درجة السبب بالمسبب. الإنسان يمكن أن يستكشف حال السبب، يمكن يستكشف حال السبب بطرق أخرى بمقدمات، لكن الكلام هذا أنه لو استعصى تعذر أو لم يتعذر، بالتالي هل المسبب أحد آليات استكشاف السبب؟ نعم أحد آليات استكشاف السبب حال السبب المسبب، وليكن ونتيجة الظن، لا الظن نتيجة الظن، نفس نتيجة الظن، نتيجة الظن. فيحصل لدى الإنسان ظن، ظن بالظن بالركعة، ظن بالركعة أيضا هو تشخيص للشك، تشخيص للشك، تشخيص للشك نوع من شؤون إحراز الركعات. فالمقصود إذن المسبب، لا نريد الحصر أن المسبب هو طريق حصري لاستكشاف السبب، هذا خطأ وخطير في العقائد، أعوذ بالله، ما يعذر فيه الإنسان، لا نريد أن ندعي ذلك. ولكن بحسب العادة الحياة، سيما الإنسان إذا عرف نفسه أنه مو وسواسي ولا مسواسي ولا كثير الشك ولا كذا، لما لا يكون مسبب طريق لاستكشاف السبب؟ لو كان إنسان وسواسي، هنا بيت القصيد، أكو فائدة فقهية أخرى في بحوث الشك والخلل، فائدة فقهية أخرى مرتبطة صميما بالبحث. إذا عرف الإنسان من نفسه أنه كثير الشك، فضلا عما إذا عرف الإنسان من نفسه أنه ماذا؟ وسواسي، من الخطأ أن يعول على المسبب عنده، من الخطأ، ولا يعذر عقلائيا ولا شرعا. لا يعذر لا عقلائيا ولا شرعا، هذا مو بس كثير الشك وليس فقط الوسواسي، إنسان كثير الغضب لا يسوغ له أن يعول على المسبب، لأنه يعرف نفسه كثير الغضب يحمس كثير. إن كان لا سمح الله إنسان كثير البغض، ما يصير يعول على حالة النفس المسبب، ما يجوز له، يحاسب يوم القيامة. إنسان لا سمح الله كثير الحسد، لا سمح الله، بعد واحد يبتلى ولو في حالة ما يصير يحول على المسبب، يدري المسبب هاي حالته مو مرضية، هذه مو ليست سوية. أو إنسان لا سمح الله كثير العكس، هذا مسبب كثير الغضب، كثير الخوف، ما يصير أحول على المسبب، يدري نفسه هذا خوفه زايد على اللازم. إنسان لما سامح الله كثير الجبن، ما يصير أحول على الحالة. المقصود إنسان إذا علم من نفسه من وصائه، منطق القرآن ومنطق العترة غير منطق أرسطو، المنهج المنطقي في القرآن ومنطق العترة موجودة الضوابط في حكم أمير المؤمنين، ضوابط منطقية شلون إنسان يعالج نفسه في الاستنتاج، في الغضب لا، في الخوف كذا لا، في الجوع كذا. جوع ما يؤثر على الإنسان، عطش يؤثر على الإنسان، أرق تعب يؤثر على الإنسان، من لازم يحول على المسبب، سواء في القضايا الدينية في الفكرية أو في قضايا التعامل حتى مع الآخرين، لا تحول على المسبب. أنت تدري أنه تحت ضغط التعب، تحت ضغط الأرق، تحت ضغط مثلا حزن غضب، مثلا واحد لا سمح الله مفجوع، لا سمح الله، خب على إنسانية طبيعية، هذا في هالحالة المسبب عنده مو متوازن. عالم عظيمة من وصايا الشرع المبينة واقعا، يعني لا تعول على المسبب، انت في حالة اخرى، المعصوم ذاك شيء اخر، ذاك عنده نظام تحكم متوازن، اما نحن كبشر ابدا. هذه نقطة مهمة جدا واحد يلتفت اليها، ان حالة المسبب اذا شاف انسان حالات سوية، وان كان هو ليس مبتلى بمرض روحي او نفساني وليكن، لكن تطرأ عليه حالات ولو آنية، تطرأ عليه حالات ولو آنية، يجب إنسان عنده تحكم، مسبب ما يعول عليه، يفحص حالة السبب بشكل موضوعي حيادي آخر. المقصود هنا هذه الروايات اللي أشرنا إليها، شوف شلون سبحان الله هاي البحوث الفقهية دهاليزها مناهج رياضات روحية عملاقة من قبل الفقه، نفس هذا الفقه، نفس هاي المناهج الفقهية الرسمية التقليدية هي مناهج رياضات روحية شرعية عملاقة. ما يحتاج إنسان يروح يمين يسار، بوذيينه مدري هندوسيينه جوديدين ولا أبدا، هو نفس هاي الوصايا الشرعية شلون باطنها مناهج روحية رياضات عملاقة تدكدك الجبال، جبال النفس وجبال الروح. لكن لمن تأمل وتدبر طبعا تروى عمدة في حياة الروح التروي والتدبر، اليقظة يسموها بالاصطلاح، نرجع اليقظة الروحية، أما النايم هذا بحث آخر. الغافل يعبر عنه في علم الروح نايم، الغافل نايم. نرجع، فهنا هذه الروايات الواردة في الشك لا تعودوا الخبيث من أنفسكم، هو المراد، يعني حتى لو حالة واحدة أو حالتين شفتوا لم تصل أنت إلى كثير الشك، شفت أنك تعويلك على المسبب هنا غير موزون، لا تعول عليه، روح فتش عن السبب بطريقة أخرى. إذا فتشت عن السبب في قناعة القاصرة يعتمد على منشأ الاحتمال، يعني يمكن لك أن لا تلتفت ولا تتلفت، ولا تتلفت، تلفت يمين يسار، يسوغ لك أن تركز وتعكف على منشأ احتمال واحد، على منشأ احتمال واحد، على منشأ احتمال واحد، على منشأ احتمال أوهام يولد لك الظن وتبني عليه. أعيد المطلب، هذه بحث فقهي. الأعلام فسروه بمعنى توصية أخلاقية، بينما أنا أستنتج من عنده حكم فقهي وأمارس عملا يعني. في الطواف حتى مارسته، وفي السعي مارسته. شنو هو هذا؟ إن الإنسان يحس ولو هو ليس كثير الشك ولو وسواسي، لكن الآن الحالة طرأ عليه هاي ذبذبات الشيطان مستعرة، أو يريد يشاغبك احتمالات ذهنية، جربزة ذهنية، ماذا يصنع الإنسان؟ يسوغ له أن لا يعول على الحالة المسبب، يرجع إلى السبب ويعكف على سبب واحد، على احتمال واحد ويركز عليه، يتولد عند الظن. هذا تولد الظن يجزي أن يبدع عليه، ما في أي إشكال، ما يجزي. هذا معنى لا تعود الشيطان، لا تمكن الشيطان من أنفسكم، لأن هو طبيعته ولو في أنت لست كثير الشك ولا وسواسي ولا ولا ولا، دائما يحاول يولد لك احتمالات. أنت إذا شفت قرينة معينة تستطيع أن تعكف عليها، تركز عليها. إذا تتذكرون مر بنا أن الظن في الروايات يستعمل، أن الظن في الروايات يستعمل حتى في الاحتمال. بأي مصوغ استعمل لغويا؟ لأن الاحتمال له منشأ وقرينة، إذن لما صار احتمال؟ لتضارب القرائن، إن كان في بين القرائن. لا، هذا هي الروايات المستفيضة حملها الأعلام على الوسواس أو كثير الشك، وهذا خطأ. روايات مطلقة تلاحظوها كثيرة، وهي تبين طريق علاج لتولد الظن وتبني عليه، والاعتبار الظن المتولد حتى من العكوف على منشأ واحد، العكوف الذهني على منشأ واحد. هذا طريق متوازن ودارئ ومبعد إلى تمكن الشيطان من الوسوسة، يقطع وسوسة الشيطان ولو وسوسة آنية مو مرضية. وطريق علاج جدا متين، في الطواف، في السعي. ما ليس من اللازم عليك أن تجمع كل القرائن، تاتن سبرتها شفت ما وصلت نتيجة ومتضارب وكذا، تاتن لا، أنت تتوخى ما مالت إليه حدقة التفكير، تركز عليه، تولد من عند الظن، تعكف عليه، خلاص تبني عليه على السبب. أيه. هو هذا، هاي الرواية تقول السبب هذا كافي. فهاي الرواية انه لا تعود الخبيث من انفسكم فليمضي احدكم في وهمه، هو هذا المراد. فهذا نحن نخرج بثمرة فقهية، مو فقط توصية اخلاقية، وفعلا نتمناها، وعلى كل التزم بها حتى الآخرين، أن الإنسان يسوغ له عند الاضطراب أن يركز على منشأ وقرينة معينة، ما مالت إليه على كل ذهنية أو ذهن أو ما شابه ذلك، ويتولد من عند ظن، وظن فعلا معبنى على الظن، ما في معنى، وفعلا تتولد عليه حال الظن، لما يعكف ما يتلفت يمين يسار في الاحتمالات، يركز على احتمال معين ويشوف القرينة موجودة، يتولد من هذا الظن، يعمل عليه، عول عليه، ما في إشكال. إذن أرجع إلى ما نحن في المسألة، شو هي ثمرات تنقيح الموضوع بشكل بسط؟ تنقيح الموضوع يستظهر الإنسان عدة مفادات من الأدلة. أرجع إلى نفس المسألة كنا فيها. إذا نفس المسألة التي كنا فيها، ماذا؟ أن الإنسان يشك أن ما بيده سببا هو ظن أو شك، الأعلام قالوا يحتار، بلحظ السبب يحتار. قول الثاني قالوا يستصحب عدم الظن ويجري الشك، أحكام الشك، ويصير أخوي التزم بهذا القول. وجماعة بينما نحن نبني على الوجه الثالث أن هذا الشك، أو ظن تولد لي ظن فظن، أو شك فشك. يعني بعبارة أخرى القول الثالث بالدقة مو شك، القول الثالث يبني على الحالة الفعلية، على الحالة الفعلية في المسبب. هذا القول الثالث، هذا تنقيح الكلام في الشقين الصورتين. الصورة الثالثة شلون؟ الصورة الثالثة مر بنا أن دعوة، هاي الصورة الثالثة فيها نكتة مهمة ذكرناها بس أركز عليها أكثر، أبسطها أكثر، لأن ستتكرر هاي الحيثية في المسائل العديدة الآتية. ما هي دي النكتة؟ ما هي هذه النكتة؟ ما هي هذه النكتة؟ نؤجلها إلى غد، وصلى الله على محمد وعلى آله.